أو في صور الجامعة. أما الطلاق سيأتي لأنه لا يجوز في هذه الأحوال. ثم قال المؤلف رحمه الله يا كتاب الطلاق، والأصل فيه أي الدليل قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. اختلف العلماء رحمه الله في الطلاق، هل هو جائز أو حرام في بعض الأحيان؟ والصحيح أنه مكروه إلا إذا كان هناك عذر، ولا في الأصل أنه مكروه كما جاء عند أبي داود وسنده لا بأس به، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. فهو ليس بحرام، أن النبي عليه الصلاة والسلام وصفه بأنه حلال، أبغض الحلال. وقوله أبغض يدل على أنه أيضا ليس بمحبوب عند الله تبارك وتعالى، إذن هذا يدل على أنه مكروه إلا إذا كان هناك ضرورة للطلاق، هناك ضرورة من أي حاجة ماسة، مثلا هذه المرأة سيئة الخلق أو قليلة الدين أو ما شابه ذلك، ولا يستطيع الزوج أن يبقى معها، فإنه هنا يكون جاهزا بلا كراهة لأنه ضرورة لا يستطيع العيش مع هذه المرأة. كما جاز للمرأة أن تطلب الخلع مع تحريمه بالعصر، أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بعد حرام عليها راحة، إذا دعت الحاجة جاز الزوجة أن تطلق وجاز الزوجة أن تطلب الخلع. أما من عدم الحاجة فإن الفسخ أو الخلع حرام والطلاق مكروه، ما فيه من التفرق تشتت الأسرة، هذا شيء إذا كان بينهم أولاد، الطلاق يكون فيه تضييع للأسرة، الأولاد يتشتتون، الأب في جهة والأم في جهة، إذا ذهب الأولاد مع الأم ضاعوا، كما قالت المجادلة رضي الله عنها، قالت: لي منه صبية إن ضممتهم إلي جاعوا وإن ضممتهم إليه ضاعوا. فإذا ضمتهم إليه جاعوا لأن الأب لا ينفق عليهم، وإذا كانوا مع الأب ضاعوا لأن ما في أم في البيت ترعاهم. فلا شك أن الطلاق شر وفي تشتيت الأسرة، الأولاد يتشتتون، تضطرب نفوسهم، تكون في حالة نفسية سيئة، وسمعتهم بين الناس أمهم مطلقة، فإن ذهبوا مع الأم لم يبقى معهم أب يوجههم ويرعاهم ويحفظهم، إن كانوا مع الأب لم يبقى معهم في البيت يوجههم ويرعاهم فيما يتعلق بأمور البيت. ولا شك أن الطلاق مرحبهم، لكنه قد يكون ضرورة من هذا الحكم. الله سبحانه وتعالى ضيق الطلاق ضيقا واضحا من أجل أن يقل وصوله، وتأملنا النصوص الطلاق كيف يوقع، علمنا أن الشرع يضيق الطلاق لئلا يقع. قال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني مستقبلات للعدة. متى تكون المرأة مستقبلة العدة؟ إذا طلقها وهي في طهر لم يجامعها فيه، لأنها تبدأ العدة مباشرة. أما إذا طلقها في حيض فإنها لا تبدأ العدة إلا بعد الطهر من هذه الحيض، هذه الحيضة لا تعتبر، لأن لابد أن تحيض ثلاث حيض، وهذه الحيضة ناقص. طلقها بعد يوم أو يومين من هذه الحيضة فإنها ناقص فلا تعتبر، إذن بقاؤها إلى أن تنتهي الحيضة لا تستفيد منه، هذا تطويل للعدة. كذلك إذا طلقها في طهر قد جامعها فيه فإنها هذه أيضا ستنتظر إلى نياس الحيض، ولا تطلق في الحيضة التي بعدها من حيض عمر رضي الله عنه، لا بد من حيضة بعدها. فالطلاق في حيض أو طهر جامع فيه فيه تطويل للعدة على المرأة. ثم أيضا يعني حصر الطلاق في حالتين، الطلاق الشرعي يحصر في حالتين، إما في طهر لم يجامع فيه أو حال الحمل. وإذا طبقنا هذه الصفة هذا الشرط يقل الطلاق. إن غالب أحوال المرأة مع الزوج أن تكون في طهر قد جامع فيه أو في حال الحمل، فإذا كانت حاملا فإن الزوج يتردد في طلاقها لأن في بطنها ولد له ويشعر بأنه يضيع ولده، فلا يجزم على الطلاق إلا إذا كانت الحياة متعسرة. أما مجرد خلاف، مجرد أشياء يسيرة، خلافات عادية، فإنه يخاف أن يطلق لوجود ولده في بطن هذه. لكن لو لم تحمل لها سهل عليه الطلاق، إذا الشرع قيده في هاتين الحالتين. إذا كانت المرأة في طهر لم يجامعها فيه، فإن الغالب أن الزوج تتعلق نفسه بزوجته لأنها قد طهرت من الحيض، ويكون مشتاقا لجماعها لأنه امتنع عن جماعها وقت الحيض 5 أيام أو 6 أو 7 أو أكثر، فإذا طهرت فإنه يكون مشتاقا لجماعها. فإذا طلق في هذه الحالة دل على أنه لا حدث له فيها ولا رغبة له فيها. ثم أيضا إذا يعني غالب الطلاق أنه يحصل في حال الشجار، حال غضب، فإذا غضب الإنسان لا يستطيع أن يطلق الآن، أنه لابد أن ينتظر إلى أن تحيض ثم تطلق. فيعني إذا قيل انتظر وانتظر حتى تحيض وتطهر 5 أيام 10 أيام 20 يوم، الغالب أنه ذهب هذا الغضب وانتهت المشكلة. لكن لو جاز له الطلاق في أي وقت لأوقعه في الحال. ولذلك الذين يعصون الله يطلقون طلاقا بدعيا يندمون في الغالب، يطلق لمشكلة عارضة، مشكلة جديدة قد تكون سهلة أيضا، لكن المرأة أطالت لسانه وردت عليه ويشعر أنها أهانته بكلمة أو كذا ثم يصدر هذه الحالة. وبعضهم لا يكتفي بطلقة واحدة والعياذ بالله، الشيطان ينفخ فيه فيطلق 3 مرات، أنت طالق طالق طالق، ما الذي يدعوك إلى هذا؟ طلقها مرة وانتهى الموضوع. إذا كنت لا تريد هذه المرة واحدة كافية تعتد، فإذا انتهت العدة بانت، ما حاجة إلى الثانية والثالثة. لكن هذا من الشيطان، أن الشيطان أحرص ما يكون على التفريق بين الزوجين، كما قال تعالى عن السحرة يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وجاء في صحيح مسلم حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يضع إبليس عرشه على الماء ثم يبعث جنوده فأقربهم منه منزلة أعظمهم فتنة، فيأتيه الواحد منهم فيقول فعلت كذا وكذا، يعني من الشر والمعاصي، أنه أوقع بني آدم في كذا وكذا من الذنوب والمعاصي، فيقول له إبليس ما صنعت شيء، ويأتيه الثاني فيقول فعلت كذا وكذا، فيقول ما صنعت شيء، حتى يأتي أحدهم فيقول ما زلت به حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيقول نعم أنت نعم أنت، فيدليه ويجلس معه على السرير. يحرص إبليس على التفريق بين الزوجين فيما يترتب على الطلاق من الشر وضياع الأولاد، وشروط كثيرة. فلذلك الإسلام كره الطلاق وحصره في حاله، حال طهر لم يجامع فيه وفي حال الحمل، وهذه أحوال ضيقة. ثم أيضا حرم الزيادة على الطلقة، لا يجوز إنسان يطلق كل مرة، حرام، لا يجوز إلا مرة طالب فقط، لو زاد حرام طلاق بدري. ولذلك لما طلق رجل 3 مرات جميعا غضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قال رجل يا رسول الله، قال رجل أقتله يا رسول الله، لشدة غضب النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الرجل الذي طلق 3. الله تعالى يقول الطلاق مرتان، مرة بعد مرة. الله سبحانه وتعالى أعطى الزوج فرصتين له أن يرجع، يجرب الطلاق فينظر، إن كان القرار صائبا فإنه يمضي فيه وينتهي الأمر، وإن كان القرار خاطئا مع أنه القرار مدروس، لم يطلق إلا بعد أن انتظر حاضت ثم طهرت ثم طلق، الدليل على أنه تأنى ودرس الموضوع وثبت أن الأفضل والخيار الأنزل هو الطلاق. لكن مع التأني قد يندم، يعني إذا وقع الطلاق قد يشعر بالندم. الإنسان قد يزهد بالشيء الذي في يده، فإذا شعر أنه خرج من يده رغب فيه، هذه طبيعة في الإنسان. فما دام الزوجة في يده لا يعرف قدرها، لكن إذا شعر بأنها خرجت من يده ندم، وبدأ ينظر في محاسنها وصفات، تذكر صفات الجميلة في هذه المرأة مع أنه كان راضا للطرف عنها قبل ذلك، ولا يتذكر إلا الصفات السيئة. فيترك يطلق واحدة وعنده فرصة ثلاث حيض، في الغالب أنها ثلاثة أشهر، وقت طويل، ليس يوم ولا أسبوع ولا عشر ولا شهر ولا شهرين، ثلاثة أشهر وهي في البيت معه. لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يكون ذلك مبين. يحرم على الزوجة أن يخرجها من البيت، ويحرم على الزوجة أن تخرج. لماذا تبقى في البيت هذه مدة طويلة؟ قال تعالى: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، قد يشتاق كل واحد الثاني ويفقد ما كان يجده من الحنان، من المحبة، من الرحمة، من المتعة، فيندم هذا ويندم هذا، ثم يعود الزوج لزوجته وتلتئم الأسرة مرة. فإذا طلق المرة الأولى وندم عنده فرصة يراجع. قد يحمل الشيطان على الطلاق مرة ثانية بعد مدة، ثم يطلق ثانية عنده فرصة ثانية. فإذا طلق مرة واثنتين ثم رجع يطلق الثالثة، خلاص ثلاث أدنى الجمع، صار الطلاق كثير. صار كثير دل على أن الحياة قد تعسرت بين هذين الزوجين. هنا لا رجعة، لألا تكون المرأة العوبة، طلقها في المراجع وطلق وراجع كما كانوا يفعلون في الجاهلية. لو طلقها 100 مرة يراجع، فتبقى المرأة طوال عمرها وهي معلقة إذا أراد الزوج. طلقها قبل أن تلعد يراجع، ثم يطلق ثم يراجع، قد تبقى 20 سنة على هذه الحالة، لا زوجة ولا مطلقة. فجاء الإسلام وحاصر الطلاق في الثلاث، فإذا طلق الثالثة ليس له رجعة، لا بد أن تجرب زوجا غيره. ولا يكفي مجرد العقد، بل لا بد من الجماع. لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته، تجرب زوجا آخر ويجامع الثاني. ولا يجوز أن الزوجة بنية التحريم، هذا حرام، ولا تحل به للزوج الأول، لئلا يكون حيلة على شرع الله. تزوج زواج رغبة وتجرب الزوج الثاني، تبقى معه زواجا صحيحا بنية صالحة، ويجامع الزوج الأول. فإن لم تنجح مع الزوجة الثانية هذا الجديد وطلقها برغبته، فلها بعد ذلك أن ترجع للزوج الأول، لأن تعسرت أيضا مع الثاني، فلا أن ترجع إلى الأول. لأن هذا يدل، كل هذا يدل على عظم شأن الطلاق، وأنه ليس بالأمر الهين. الله سبحانه وتعالى يقول عن النكاح: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فهل يلعب الإنسان بهذا الميثاق الغليظ عند كل غضبة؟ أنت طالق، أنت طالق، خرج فأنت طالق، إن دخلت فأنت طالق، إن فعلت كذا فأنت طالق، إلا علي الطلاق، إن تدخل علي الطلاق، إن تأكل، كلام فاضي. لعب بهذا الميثاق الغليظ، تلاعب بهذه النعمة العظيمة. من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون. فالنكاح نعمة من الله عظيمة وميثاق غليظ، فلا يجوز إنسان أن يلعب به، أن يجعله تهديدا للزوجة وسلاحا يهددها به. الواجب أن يحمد الله ويشكره، وأن يحفظ هذه النعمة، ويربي امرأته ويصلحها ويعالجها بالعلاج الشرعي الذي ذكره تعالى في كتاب، من الوعظ والهجر والضرب حتى تستقيم الأمور. وفق الله الجميع ويرضى الله عليه وسلم.